السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة جميعا في مجلس جديد، هو المجلس 44 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زلنا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والإمام البخاري قد خرج هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، فأخرجه هنا في كتاب الإيمان بهذا السياق مقتصرا منه على محل الشاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن، هكذا هنا في هذه الرواية بدون تقييد، جاءت في البداية بالإطلاق يكفرن، فقلنا أو قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، فقيد الكفران هنا بأنه كفر النعمة، كفر العشير، ليس الكفر العام. ففي هذا الموضع الأول من الصحيح في كتاب الإيمان لبخاري اقتصر من الحديث على موضع الشاهد فقط، وساقه هذه السياقة. وأخرجه كذلك في كتاب الصلاة: باب من صلى وقدامه تنور أو نار، موضع نار يعني، أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وده سيأتي طبعا شرحه إن شاء الله في كتاب الصلاة. وساقه بهذا الإسناد نفسا من طريق القعنبي عن مالك، لكنه اقتصر هنالك في كتاب الصلاة في باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، اقتصر منه على محل الشاهد الذي يفيد هنالك في كتاب الصلاة. فجاء لفظ عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. قال صلى الله عليه وسلم: أريت النار، وهو يصلي، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. ولم يذكر إلا هذا المقطع أو هذا الجزء من الحديث في ذلك الموضع الثاني في كتاب الصلاة. ثم أخرجه كذلك في كتاب الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ولكن ساقه من حديث إسماعيل. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وساق الحديث مختصرا أيضا، مقتصرا على محل الشاهد منه، إن غير في الموضعين الأولين ذكر فيه نفس الإسناد، لكن كان يذكر في كل موضع القدر الذي يشهد لتبويبه فقط مختصرا في كل الأحوال. في هذا الموضع الثالث غير في الإسناد، فلم يروه عن القعنبي كما رواه في الموضعين، ما رواه عن إسماعيل. ثم اقتصر أيضا في المتن على موضع الشاهد، فمرة إذن أول مرة روى عن القعنبي، ومرة ثانية عن إسماعيل بن أبي ويس بهذه الصورة المختصرة. قال عن ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك هنا رؤية النظر المصلي إلى الإمام. قالوا: رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت رجعت. قال: إني أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولم يذكر إلا هذا القدر في هذا الموضع، محل الشاهد برضه. ثم أخرجه كذلك رابعا أو خامسا إن شئ في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، وساقه بإسناد الباب معنا اللي هو عن القعنبي عن مالك، لكنه ساقه هنا مطولا، ساقه بكماله بتمام، لأن هو الحديث أصلا في الحقيقة حديث الكسوف، حديث باب الأصلي باب الكسوف، قصة كسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فده باب الذي يليق به أن يذكر فيه كاملا بتمام. باقي الأبواب البخاري بيستنبط من بعض مواطن في الحديث معانية فيأتي به في موضعه، موضع الشاهد فقط. فساقه في كتاب الكسوف عن ابن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، أهو ده الجزء اللي هو إيه جابه قبل كده، ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها فتناولت عنقودا، ولو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم ساقه كذلك في كتاب بدء الخلق في باب صفة الشمس والقمر بحسبان من حديث إسماعيل بن أبي ويس أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، واقتصر منه على موضع الشاهد مختصرا مقتصرا منه على المراد، فساق لفظه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. المقطع هذا فقط. ثم ساقه أخيرا في كتاب النكاح باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط في المعاشرة من المعاشرة، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ده بقى ثالث شيخ لي هنا البخاري، ساقه عن مشايخ ثلاثة، أول مرة عن القعنبي ثم ابن إسماعيل بن أبي ويس ثم عن عبد الله بن يوسف، وساقه أيضا مطولا كاملا كالمرة التي ساقه فيها في كتاب الكسوف. فساقه البخاري كما رأيتم في مواضع كثيرة. طبعا الحديث عند مسلم رواه مسلم حيث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم من غير طريق مالك أصلا، وساقه أيضا من طريق مالك، ساقه بعد هذا متابعة من طريق محمد بن رافع عن إسحاق عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم. فكما رأيتم البخاري ساق الحديث في عدة مواضع، في حوالي هم 7 مواضع ولا حاجة، وهذا يدلك على ما نبهنا عليه قبل ذلك أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، وهذا مذهب مشهور له جدا، ومعه جماعة من أهل العلم في ذلك، أكثرون الأكثرون يعني أو كثيرون منهم يذهبون إلى جواز تقطيع الحديث، إنك تأخذ منهم قطعة واحدة ترويها ولا تروي باقي الحديث، تسوقه بإسناده وتقتصر منه، ليس يلزم أن تسوقه كما سمعته كاملا لا سيما إن كان حديثا طويلا، بس لهم شرط في جواز تقطيع الحديث أو اختصاره، يعني هو هذا التقطيع يمكن أن يسمى أيضا اختصارا وأحيانا يكون اختصار فقط، شرطه ألا يتعلق الجزء المقتطع هذا أو المختصر بما قبله ولا ما بعده، زي ما شفتوا كده هنا المواضع اللي البخاري اقتصر فيها واختصر الحديث واقتصر منه على مقاطع من تجد كل مقطع تشعر كأنه حديث مستقل ملوش علاقة بما سبق، يعني تشعر أن هناك حديث أن هناك كلام محذوف ما فيش، فلا يقطع بين مثلا لا يقطع جزءا متعلقا بما سبق ولا بما يأتي، لما يقطع قطعة يصلح أن تكون مستقلة، فإذا لم يتوفر ذلك لا يجوز تقطيع الحديث عند أحد من العلماء، لا أحد يجيز هذا، لا أحد يجيز التقطيع إذا كان المقطوع هذا أو الجزء المختصر له علاقة بما سبق أو بما يلي، لأن هذا سيخل بالمعنى سينقل صورة خاطئة للنص، وهذا لا يجيزه أحد من العلماء. إنما من يجيز تقطيع الحديث أو اختصاره يشترط في الجواز هذا أن يكون الجزء المختصر أو المقتطع لا تعلق له لا بهذا ولا بذاك، يكون ينفع يكون مستقل يعني. وده أدى إلى إشكال أيضا، الموضوع ده عند البخاري عمل مشكلة عند الجماعة اللي هم قاموا بترقيم أو بتعداد أحاديث البخاري، فقد وقع كثير منهم في الغلط في العدد بسبب هذه المسألة، إن خاصة إذا كان الشخص اللي بيعد لا يحفظ الأحاديث كاملة، ليس حافظا لها بألفاظها، فإنه كثيرا ما يشعر أن هذا الجزء المختصر حديثا مستقلا فيعطيه رقما مستقلا وهو في الحقيقة تكرار لحديث آخر. يعني لما نيجي نعد هذه الأحاديث السبعة الآن دول المفروض ياخذ رقم واحد بس، لما نيجي نعد البخاري احنا الآن بنعد حديث البخاري نعطي كل واحد منهم رقم، نقول الحديث اللي في كتاب الإيمان رقم، ونيجي لما نيجي لما نلاقي لما نقابله كما مرة في كتاب الصلاة يجي رقم 2، ولما نقابله في كتاب الخلق رقم 3، وفي كتاب الكسوف رقم 4، ورقم 5 في النكاح، لا هو كله حديث واحد، فالمفروض اللي بيعد يجي على هذه المقاطع اللي هو بقى حافظ النص الكامل، لو اللي بيعد استحضر النص الكامل وهو يعد وعرف ان هذه الاجزاء المختصرة تأتيه ضمنا في بعض الابواب هي جزء من حديث كامل سيأتي لن يعطيها رقما مستقلا فسيقل العدد. ولهذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك الإمام محي الدين النووي الشيخ الإمام النووي رحمة الله على الجميع لما عدوا صحيح البخاري كانوا يقولوا أن عدد البخاري بدون المكرر 4000، نحو 4000 حديث، وهذا غلط كشفه الحافظ ابن حجر اللي هو أعلم أهل الدنيا بصحيح البخاري، ده الرجل ده يعني أوقف حياته على هذا الكتاب، طبعا من ضمن الكتب كثيرة لكن هذا الكتاب أخذ منه عناية كبيرة وظل يمارس العمل فيه نحو 40 سنة وهو يكتب فيه ويحرر ويراجع ويناقش ويعني أمر ما لا يكاد يكون اتفق لغير هذا الكتاب، حتى إن ابن خلدون كان يقول إن البخاري قد أدى عن الأمة، إن البخاري قد يعني لما وضع كتابه في صحيح البخاري صار هناك دين على الأمة في شرح هذا الكتاب، البخاري أدى الدين الذي عليه بوضع كتاب صحيح هو أصح كتاب على كتاب الله عز وجل، فكان على الأمة دين لا بد أن يقوم أحد منهم بأداء هذا الدين بشرح هذا الكتاب الذي هو عمدة أهل الإسلام. فلما قام الحافظ ابن حجر بشرحه فتح الباري قال العلماء سقط الدين عن هذه الأمة، كده خلاص انتهى الكلام. وبالفعل لا تكاد ترى أحدا ممن صنف في شرح البخاري بعد الحافظ يأتي بشيء إلا في النادر، عامة من كتب الشروح على الحافظ بلا استثناء، عامة مما مختصر منه أو ملخص أو محاول إن هو يعني يزيد أشياء لا 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 تفيد كثيرا يعني يمكن الاستغناء عنها في الحقيقة، ليست من صلب الشرح الكتاب نفسه، إنما فوائد من هنا أو من هناك متعلقة بأشياء ليست من صلب الشرح. فالحافظ أدى دينا كبيرا يعني. فالحافظ وهو أعلم الناس بهذا الكتاب يقول كذا، يقول إن الشيخ محي الدين النووي ومن قبله الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين قد ذكر إن عدد أحاديث البخاري بغير تكرار 4000، وهذا غلط منهما لأوقعهما فيه مسألة عدم انتباههم لأن هذه الأحاديث مختصرة من أحاديث أخرى وهذه كلها أجزاء من حديث واحد كامل سيأتي بعد عدة أبواب، وإنما عدد أحاديثه بغير المكرر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وعدته على التحرير 1500 حديث و513 حديثا كما شرح ذلك هو في مقدمته المسمى بهدى الساري على ما هو الأصوب في نطقها والمشتهر فيها هدي الساري وإن كان محتملا لكن الأشهر الذي ورد عليه له إشارات كثيرة ويعني تدعمه كثير من القرائن أن الصواب في اسمها هدى الساري هدى الساري. فالحافظ بين العدد الصحيح للبخاري بغير تكرار 2513 وسبب اللي وقع فيه المشايخ اللي سبقوه في العدد وخلوه وصل 4000 بدون تكرار هم كانوا بيعدوا الاحاديث المقطعه دي والمختصرات كل حديث يكرر في 5 6 10 مواضع وهو كل حديث واحد لكن مختصرات لكن لان البخاري يعني كان ياخذ منها جزءا يشعر كانه حديث مستقل وقعوا في هذه الزياده الكبيره في على زودوا 1500 حديث ليس لهم في الحقيقه وجود ما هي حديثيه انما اجزاء من احاديث اخرى موجوده. والحديث الذي معنا هذا كما قلنا نموذج واضح على هذا، حديث جاء البخاري يجيبه مره جابه في اكثر المواضع في 5 مواضع مختصر، كل مره يجيب جزء يدل على معنى معين، وساقه كاملا في موضعين. وهذه الموضوعين كل مره ياتي بهم عن شيخ اخر، يعني الموضع الاول في خسوف كان عن حديث القعنبي، والموضع الثاني اللي جابه فيه كامل من حديث عبد الله بن يوسف. وقلما البخاري يكرر الحديث بإسناده ومتنه مرة واحدة، لا تكاد تراها إلا نادرا إذا ألجئ لذلك كما نبهنا عليه قبل ذلك. البخاري مع هذا مع التكرار، لكن لازم يأتيك بفائدة جديدة. إذا حتى كرر الحديث هذا يكرره، في الغالب بيغير لك في الإسناد، بيجيب إسناد جديد يزيدك ثقة. إن كلما يزيد المشايخ الراوي للحديث كلما يعطيك هذا موثوقية أكبر. لما حديث يرويه أربعة أو ثلاثة أو اثنين أحسن ما يرويه واحد. نعم كل حجة ما دام صحيحا، لكن لا شك أن التعارض هذا والتكاتف يزيد القوة قوة، يزيد القوة على قوته، فيفيدك إفادة، يجيب لك كمان طريق جديد، أو يغير في المتن، يجيب المتن هذا مختصر، يجيب جزء، يجيب هذا مطول، هذا مختصر، وهكذا يعني. ولا يكاد يعيد حديثا بصورته سندا ومتنا إلا نادرا، كما يقول الحافظ وكما قلنا هو من أهل الاستقراء التام وأعلم الخلق بهذا الكتاب رحمة الله على الجميع. الإمام البخاري في هذا الموضع، في هذا الباب الأول الذي يريد فيه الحديث، يقول: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. الإمام البخاري طول الكتاب لغايه ما هنا قبل هذا الموضع وهذا الموضع، كما قلنا مقصده بيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان، ردا على الجماعه الذين يخرجونها من مسمى الايمان فيقول لهم بل هي من الايمان، فيذكر كذا من الايمان، كذا من الاسلام، طعام الطعام من الايمان، افشاء السلام من الاسلام او من الايمان. الكتاب كله ماشي على هذا النمط. هنا انتقل للكفر فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. العلماء بيقولوا ان البخاري كما انه كان يبين طول الكتاب من اوله الى هذا الموضع ان الطاعات تسمى ايمانا، كما ان الطاعات المفردات من الطاعات، الصلاه تسمى ايمان، الدعاء يسمى ايمان، افشاء السلام يسمى ايمان، من هذه كما قلنا من يعني الاعمال جزء من الايمان فيطلق عليها الايمان على من سبيل من باب اطلاق كل إرادة الجزء. فكذلك عكسه، كذلك ايضا يطلق على المعاصي كفر احيانا، لكن عندما يطلق على المعاصي كفر لا يراد به الكفر المخرج من المله، انما يراد به الكفر الذي هو دون ذلك كما جاء في الترجمه، وكفر بعد كفر وكفر دون كفر كما سياتي عن ابن عباس وعن عطاء وغيرهما. ده كفر هو في الواقع معصية، لكن سمي كفرا من باب التنفير، من باب تغليظ أمره، من باب إبعاد الناس عنه، حتى أن الجماعة من العلماء يرون تأويل هذه الأحاديث ويرون تركها على ظواهرها تغليظا تنفيرا يعني وإلا يقول لك إيه الفائدة أنك إن هو يطلق عليه الكفر من باب التغليظ، طبعا مش التكفير اللي هو يخرج من الملة، وأنت تقول له لا ما تخافش ده مش قصده كفرك، مش قصده يقول لك ده كفر. هم طبعا يفرقون بين إطلاق لفظ الكافر على فعل الفعل وبين اطلاق هذا الفعل كفر، هذا ايضا فرق اخر حتى يعني تتبين الصوره بوضوحها. فبعضهم كان يرى ان هذه الاحاديث التي فيها تشديد ينبغي تترك على ظواهرها لا تؤول، ان تاويلها يذهب بالفائده المقصوده منها، والشارع ليه سمى هذه المعصيه كفر وهي في الحقيقه مش كفر ولا حاجه، هي معصيه لكن معصيه شديده كبيره او مشكله يعني، لكن الشارع ليه سماها كفر لما كان قال معصيه وخلاص، لا بيسميها كفر من باب التغليظ والتخويف، عايز يخوف المسلم ان هو يعملها بس. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالشرع لما نفسه ان يقول قتاله كفر قصده ايه؟ قصده خوف الناس ان هم يقاتلوا بيقاتل بعضهم بعضا. ان لا احد يقاتل المسلم عشان ده قتاله كفر. فيخافوا يرجعوا ما يعملوهاش. فلما تيجي تقول له ما تخافش ده الكفر في هذا الحديث بلا كلام المراد به معصيه يعني، مش المراد به الكفر المخرج من المله. ما انت كده بتهول الموضوع شويه تقول لا ولا يهمك اقتل ولا يهمك ده الموضوع كله معاصي يعني ما فيش مشكله مش كفر ولا حاجه، يبقى انت كده نقضت مقصود الشرع، ده كده انت عكست من المراد. النبي لما قال له كده عايز يخوفه بيخضه يعني عشان يخاف فيستعظم الفعل، تيجي تقول له ما تخافش فالمفروض تسيبها له كده يعني عند التغليظ على هيئته. بعض الناس يسلك هذا المسلك، بعض العلماء كان يسلك هذا المسلك ويقول لا تؤول، تطلق على ظواهرها ترهيبا، مع اتفاق الجميع على انها لا يقصد بها الكفر المخرج من المله، لكن يتركونها على ظواهرها من باب الترهيب، من باب التغليظ، من باب التخويف، وده وقع في كلام جماعة من العلماء، وقع في كلام الإمام أحمد بن حنبل، وهو كلام جماعة من العلماء غيره يعني. وبعضهم كان يسلك مسلك الاستحلال، يقول إن المقصود بهذا الأحاديث اللي جاء فيها إن المعصية فلانية كفر، إنما المقصود إذا فعلها مستحلا لها، يعني إذا قاتل المسلم أخاه مستحلا لقتاله كفر بذلك، كفر مخرج من الملة. فكانوا يحملون ما جاءت فيها ألفاظ الكفر هذه اللي هي مش مقصود بها الخروج، إذا يحملونها على الخروج من الملة الكفر الأكبر يعني، قالوا إذا أراد بها فعلها الاستحلال، لكن مجرد الفعل نفسه لا يفيد ذلك المعنى. كما قلت لهم في هذا مسالك يعني، هذه بعضها. فالإمام البخاري زي ما جاب كده الإمام وبين إن أفراد الطاعات تسمى باسم الإيمان، وهي طاعة من الطاعات مش هي الإيمان كله، يعني الدعاء باب دعاؤكم إيمانكم، الدعاء مش هو الإيمان كله، ده طاعة ويسمى إيمان لأنه جزء من الإيمان. فكذلك أيضا هنا أراد أن يقول إن هناك أيضا بعض الأفعال، بعض المعاصي تسمى كفرا، تسمى كفرا بهذا المعنى، يمكن تسميتها كفرا بهذا المعنى. وقولهم وكفر بعد كفر وكفر دون كفر، هذا ورد في أثر رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره. وفيه قال البخاري فيه أبو سعيد، هكذا في الرواية التي عليها شرح الحافظ. وزي ما قلنا سابقا الرواية المطبوعة مع الشرح غير، والظاهر أنها أقرب ما تكون لرواية كريمة المروزية، فإن عامة الفروق أهو ده تاني موضع تقريبا يقابلنا دلوقتي في البابين ورا بعض. هنا في المطبوع فيه عن أبي سعيد الخدري، وفيه في المطبوع الذي بين يدي الناس الآن فيه عن أبي سعيد. والرواية التي عليها شرح الحافظ اللفظ فيه أبو سعيد، يعني حديث أبي سعيد هم يقولونها من باب الاختصار يعني. وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد، أي في كل حال يعني في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في نفس الموضوع، هو في نفس موضوع حديث ابن عباس، هو حديث الباب مع حديث ابن عباس. فالبخاري عايز يقول هذا المعنى متداول، هذا المعنى الوارد في حديث أبي سعيد الخدري في حديث ابن عباس الذي معنى في الباب، هذا معنى ما هو غريب في الشرع، هذا معنى متداول جاءت به أحاديث أخرى كثيرة عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس. فقال فيه أبو سعيد يقصد في هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه البخاري وأيضا في كتاب الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن، ده في العيد، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وذكر الحديث في خطبة الصلاة يوم العيد لما أتى النساء وذكرهن. فعايز يقول ان المعنى دوت مش معنى فريد ولا معنى غريب في الشرع، لا ده كما جاء في حديث ابن عباس في صلاه الكسوف، جاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدري في صلاه العيد. بس الفرق بينهم ان في حديث ابي سعيد الخدري في صلاه العيد النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلقش الكفر العام كده، ما قالوش على الاطلاق، انما قاله مقيدا، والكفر المقيد بلا اشكال عند جميع اهل العلم يراد به ما قيد به، يعني ان في حديث ابي سعيد الخدري مثلا يقول تكفرنا العشير، واضح ان ما فيهاش اشكال تكفرنا العشير، تمام؟ فما سألوهوش نكفرنا بالله، ما هو قال لهم الأول تكفرنا العشير، فبين المراد أن هذا كفر نعمة، ما هو كفر بالله عز وجل، ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنما هو كفر نعمة، يعني معصية، مش كفر مخرج. فده في حديث سعيد الخدري في العيد قال تكفرنا العشير. لكن هنا في حديث ابن عباس وذاك البخاري ما جابش حديث أبو سعيد هنا، جاب حديث ابن عباس بس، إن في دلالة على مراده، اللي هو كفر أطلق إنسان لفظ الكفر العام المطلق اللي هو المفروض يفهم على الكفر المخرج من المله. لما يقول فلان كفر، فلان كفر يعني عصى؟ لا، يعني كفر، الاصل كده. لكن احيانا تطلق بهذا اللفظ يقال فلان كفر، تمام؟ او فعل كفرا، ويكون المقصود بها مش الكفر المخرج، الكفر اللي هو اللي دون كفر. كما وقع في قول الله عز وجل الذي يقول فيه ابن عباس قولته الشهيره: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس ذلك الكفر، ليس ذاك الذي يخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر، يعني هذا كفر، كفران نعمة، ما هو كفران خروج من الملة، ما هو كفران جحود ولا تكذيب ولا ما شابه ذلك مما يخرج من الملة. فهنا نفس الكلام، نفسا قال تكفر، فاتخضوا وقيل يكفرن بالله، يعني ازاي نكفر، كيف نكفرني يعني؟ طب احنا مسلمين اهو، عايزين احنا مسلمين وبنصلي معاك، فازاي ازاي نكون نكفرني يعني؟ ازاي كيف يقال انا تكفرني ونحن مؤمنون موحدون نشهد ان لا اله الا رسول الله؟ فقال لا لا، ليس ما فهمت ان تكفرنا العشير، كفركم كفر خاص، كفر نعمه، كفر معصيه، ما هو كفر مخرج من المله يعني لا يتعارض مع الشهادتين، انما هو من باب المعاصي، لكن سمي كفرا لشدته ولانه امر مستعظم ولانه لا ينبغي ان يقع ولانه لا ينبغي ان يكون يعني، فمن باب التغليظ والتخويف والترهيب من هذا الفعل سمي كفرا. فقال تكفرنا العشير، يعني تكفرنا الزوج، والعشير هو المعاشر اللي هو الزوج يعني، وهذا من كفران النعم. الامام البخاري ساق هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقد سبق ترجمة القعنبي مرة أو أكثر في الكتاب، وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك ومن كبار رواة الموطأ، والبخاري بيروي الموطأ من طريق القعنبي وغيره يعني، وهذا الحديث في الموطأ عن القعنبي، هنا بيرويه عن مالك طبعا عن زيد بن أسلم، وهذا أول مرة يرد فيها ذكر زيد بن أسلم في كتاب الصحيح في صحيح البخاري، هذا أول موضع يذكر فيه زيد بن أسلم رحمه الله تعالى في كتاب البخاري، وهو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه، وهو من موالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب وعبد الرحمن، وزيد بن أسلم ينسب عمريا ولاء يعني، قال أبو عبد الله العدوي العمري، وهو من الموالي وليس من العرب، وليس يعني نسب صحيح في العرب، إنما هو من الموالي، والموالي في ذلك الوقت كان أكثرهم يعني مشهورين بالعلم، ورفعهم الله تعالى بالعلم مقاما عليا، والعلم يبني بيوتا لا عماد لها، فيصير هو العماد لها يعني العلم، وكم رفع الله به خسائس وسقط بالجهل أكابر، فإن الجهل شؤم على كل من ينتسب إليه، والعلم فخر لكل من ينتسب إليه. فزيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه، فقيه أهل المدينة، حدث عن والده أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر، وروى عن جابر بن عبد الله، وعن سلمة بن الأكوع، وعن أنس بن مالك، وعطاء بن يسار، وعلي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهم جميعا، وعلي بن المسيب، وجماعة يعني من كبار التابعين. وحدث عنه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وهشام بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، وجماعة من الأكابر يوم يزن أولاده، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم رووا عن أبيهم، وروى عنه خلق كثيرون. وكانت له حلقة للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أبو حازم الأعرج، يقول لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. كانوا مقبلين على الخير وعلى العلم وعلى الحق، غير منشغلين بما وراء ذلك. كان أبو حازم يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي منه، يقول يعني لا يدعو الله أن لا يشهد يوم موته يعني، يقول لا أراني الله يومه، يعني لا أراني الله يوم وفاته، وقال يوم فلان يعني يوم موته، حتى ده مستخدم في كلام العامة عندنا، يقول يعني يجعل يومك قبل يومي، يقولوا كده العوام، يقصد يوم موتك. فكان أبو حازم الأعرج يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، يدعو الله ألا يشهد وفاته. إزاي يعني؟ إن هو يموت قبله يعني، يقول أنا يعني إذا مت أموت قبل زيد بن أسلم، ما كنتش حاضر يوم ما يموت هو، فهذا يكون على نفسي عظيما جدا. فكان يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي من، هذا أرضى الناس لديني، أخذ عنه العلم وأنا مطمئن واثق يعني. فالمهم طبعا لم يستجب له في هذا، ومات زيد بن أسلم بحياة أبي حازم، فلما بلغه خبر وفاته عقر يعني ما قدرش، ولما أتاه نبأ وفاته عقر يعني كأنه سقطت قواه، انهار يعني، ولم يستطع أن يشهد. قال البخاري: كان علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه وعن أبائه، وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه، يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في هذا. يعني هو يعني أنت من أنت يعني؟ وكان زي وكان علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين كان خير أهل زمانه وسيد بني هاشم وسيد آل البيت في ذلك الوقت. فقالوا يعني مثلك يجلس إلى هذا الرجل، يعني هو هذا مولى من الموالي، يعني نعم كل شيء، بس يعني أنت أشرف منه وأعلى مقاما وأنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه يقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. هل سيبكم من الكلام ده كله، هذا الرجل أنا أنتفع به في ديني، فما لا يعني ليس هذا محل تفاخر، إنما هذا محل منفعة، واحرص على ما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا ينفعني في ديني فلا أعبأ بشيء. وهكذا على المرء ينبغي أن يكون حيث تكون المنفعة في دينه، يعني يلزم ذلك الأمر، إذا فتح له في باب خير عند أحد فليلزم ولا يعبأ بأحد ولا يعني يضيع على نفسه مثل هذه الفرصة. كان زيد بن أسلم من العلماء العاملين، وله تفسير يروي عنه ولد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن ولد هذا عند المحدثين ضعيف، وعند أهل الحديث في رباب الرواية ضعيف، حتى كانوا يتندرون منه، كان مالك لا يرضاه وغيره، وأنه كان يروي أحاديث يعني لا يتابع عليها ويتفرد بالمناكير، وكان لا يحفظ يعني، ويأتي بغرائب وأوائل، حتى إن أحدهم قال فيه مرة نور روى أن عبد الرحمن روى عن أبيه عن نوح، سئل بعضهم في مسألة يعني فقال: اذهب إلى عبد الرحمن فإنه يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. أبو مولى عمر بن الخطاب، أبو أسلم زيد بن أسلم، يعني ابن مولى عمر بن الخطاب، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدرك نوح عليه السلام؟ فلكن هو كان كأنه جريء في الرواية، يعني يأتي بالمناكير ولا يعبأ بأحد، فيقول: حدثني أبي عن نوح عليه السلام. وهو الذي روى الحديث الشهير إن سفينة نوح عليه السلام، هم كانوا يقولوا فكرة بسبب القصة، بسبب إن هو روى حديث إن سفينة نوح جاءت فطافت بيت سبع أسبوعا وصلت عند المقام ركعتين. السفينة مش نوح عليه السلام، لا، السفينة جت وطافت بالبيت أسبوعا وصلت عند المقام ركعتين، فكانوا يتهمونه بسبب ذلك في حديثه، وكانوا لا يرضونه. توفي زيد بن أسلم في سنة 36 و100، وقال الإمام مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معذرا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، كان موضع يعني الناس دائما اللي يروح هذا المكان يصاب من الجن بأذى. فلما وليهم زيد بن أسلم شكوا إليه ذلك، هذا الموضع الموبوء دوت، فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم، ففعلوا، فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. هذا اللي يحكي الإمام مالك، يقول إن من ساعة ما زيد بن أسلم نصحهم إنهم يجلسوا في هذا المكان ويؤذنوا ويرفعوا أصواتهم بالتكبير، ذهب عنهم هذا الأذى الذي كان يأتيهم من الجن. قال مالك: أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم، عجبه ذلك من مشورته وحسن تصرفه. يعني زيد بن أسلم يروي هنا عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هذا أيضا أول موضع يرد فيه في صحيح البخاري، لم يسبق له ذكر فيما سبق من أحاديث. وعطاء بن يسار أحد الأئمة المشاهير في زمانه، كان واعظا مذكرا ثقة ثبتا حجة كبير القدر. حدث عن أبي أيوب الأنصاري وعن عائشة أم المؤمنين وعن أبي هريرة وأسامة بن زيد وجماعة من الصحابة، وروى عنه زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وعمرو بن دينار وهلال بن علي وشريك بن أبي نمر وجماعة. أبو حازم كان يقول: ما رأيت أحدا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار، كان ملازما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلت قاصا واعظا يعني، وكان ينتفع به الناس انتفاعا عظيما. مات رحمه الله سنة 300، وقيل مات قبل 100 فالله تعالى أعلم. وروى عطاء هذا حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبينا ما يتعلق بموضوعنا فيما يتعلق بمسألة الكفر دون الكفر، والحديث بطوله في كتاب الكسوف، وسنشرحه هنالك بما فيه من فوائد وفرائد. حتى ذلك الحين هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.